بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. وردت إلي أسئلة كثيرة، أبدأها بسؤال الأخت حور من العراق. تقول: أنا امرأة أبلغ من العمر 50 سنة، أرملة، لدي 4 أولاد، أهلي وابني البالغ 20 سنة يرفضون زواجي بسبب عمري، أما ابنتي أعمارهم 18 سنة أو عمرها 18، بنتي عمرها 18 سنة، موافقين على زواجي. والسؤال: هل يجوز أن أزوج نفسي عند القاضي على المذهب الفلاني؟ وهل عقد القران صحيح بدون ولي بشهادة بناتي الاثنتين؟ أختي حور من العراق، بارك الله فيك ويسر الله أمرك. أولا، بالنسبة لك، كفلت الشريعة الحق الكامل لك في قضية الزواج، ولا يجوز لأحد أن يعترض على زواجك إلا إذا كان ثم سبب يضر بالأسرة مثلا، وهذا يدخل في مسائل الكفاءة. أما في الأصل فليس لأحد الحق أبدا أنه يعترض على زواجك. المسألة الثانية: لا يجوز لك أن تزوجي نفسك خارج المسائل الشرعية، فلا يجوز لك أن تزوجي نفسك من دون ولي، ولا يجوز لك أن تزوجي نفسك من دون شهود، وإنما تلتزمين الطريقة الشرعية في الزواج، لأن هذا زواج. إما أن تكونين، إما تعيشين مع زوج بالحلال أو تعيشين مع زوج بالحرام أو مع رجل بالحرام، فلذلك احذري أن تزوجي نفسك بمثل هذه الطريقة. الأمر الآخر، أنت ولله الحمد إذا الأولياء رفضوا، القاضي ولي من لا ولي لها، أنت تلجئين إلى القاضي، والقاضي هو الذي يزوجك، القاضي هو يكون الولي، لكن لابد من شهود، لابد من إشهار الزواج بهذا. وأنصحك نصيحة أخيرة أختي الفاضلة، أنك لا تلجئين إلى الزواج إلا بعد إقناع خاصة الأولاد، يعني الأهل، ممكن الأهل قد يظلمون أحيانا، لكن أهم شيء ولدك هذا اللي عمره 20 سنة، أقنعيه، وإذا ما استطعت تجيبي شخص يؤثر عليه، وش المانع أن المرأة تتزوج حتى لو كان عمرها 60-70؟ وش المانع ما دام عندها رغبة في الزواج؟ ما الذي يمنع؟ فقضية والله تحكم العادات والتقاليد على مثل هذه القضايا، هذا أمر لا يجوز، هذا أمر لا. فأقنعي ابنك واسعي في أنك تسلكين المسلك الشرعي، وإن شاء الله توفقين. بلال علي من العراق يقول: هل صحيح أن الحجر الأسود كان أبيضا؟ أخي بلال، بارك الله فيك، بالنسبة للحجر الأسود، أولا الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نزل من الجنة، هذا الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما كونه أبيض فهذا ورد عن ابن عباس وصح عنه، وهذا له حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وقال: سودته ذنوب بني آدم، وهو علامة على يعني على أن الذنوب لها تأثير، كما أنها أثرت في هذا الحجر الأبيض الذي نزل من الجنة كبياض الثلج، فإن الذنوب تؤثر في القلب أيضا، تؤثر في القلب. ولذلك بارك الله فيك، بالنسبة للحجر الأسود نعم هو نزل من الجنة، هذا ثابت. أما الأثر عن ابن عباس أيضا يصح عنه موقوفا، وهو له حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. نزيم من الجزائر يقول: أعاني من وسواس قطرات البول، هل يمكنني الاستنجاء دون نضح أيام الشتاء والبرد بسبب البرودة التي أشعر بها عند النضح، علما أنني أنضح أيام الحر مكان القطرات ولا ألتفت؟ نزيم، بارك الله فيك وأعاذك الله تعالى من وسوسة الشيطان ومن توهين الشيطان. أخي الفاضل، بارك الله فيك، إذا كنت تعاني من نزول قطرات البول، فإذا لم تكن إذا لم يكن هذا سلس بول فأنت في عافية، أنت في عافية. ولذلك أخي الفاضل انضح فرجك بالماء ثم قم كما وصانا النبي عليه الصلاة والسلام. تقول والله أنا في أيام الشتاء يفرق عن أيام الصيف، أعتقد ما في فرق يعني، فتنضح في الماء حتى لو كان دافئا الماء، ليس بالضرورة أن يكون باردا، تنضح وتقوم ويعني بعد ذلك ولا تلتفت، فتستعمل النضح في الحالتين في الفصلين في الشتاء والصيف. واستعمالك الماء الدافي أعتقد ممكن، ولو استعملت الماء البارد قليلا فإن هذا كما ذكر العلماء سبب من أسباب إيقاف يعني قطرات البول. سارة العبد الله من السعودية تقول: أكرمني الله بنعمة ختم القرآن في كل 6 أيام مرة، وطريقة ختمتي أني أقرأ في اليوم أول النهار جزئين أقرأها من القرآن، وفي قيام الليل 3 أجزاء من الجوال، هل ختمتي صحيحة؟ سارة بارك الله فيك وثبتك الله وتقبل الله عملك وزادك الله توفيقا. أخت الفاضل هذا عمل صالح وهذا باب من أبواب الخير فتحه الله لك، فالزمي هذا الباب، لأن الله عز وجل يفتح أبواب العبادة، باب الصدقة، باب قيام الليل، باب قراءة القرآن، باب الصيام، وهكذا أنت فتح الله عليك هذا الباب فالزميه. وأخت الفاضل خذي يعني قاعدة عندك: ختمة القرآن لا يلزم أن تكون من المصحف فقط، الإنسان يختم من حفظه وينتقل إلى المصحف وينتقل إلى المحمول، ينتقل إلى الجهاز يقرأ منه، ينتقل إلى كتب التفسير، يعني الهدف ختم القرآن، الوسيلة إلى ختم القرآن يعني متنوعة. أحيانا أنت مثلا أفترض تحفظين سورة الكهف وأنت قرأت الآن من المصحف، ثم وصلت عند سورة الكهف وأنت تحفظين لأن تقرأينها كل جمعة، اقرأيها من حفظك، تحفظين مثلا جزء عامة اقرأيه من حفظك، ما يلزم أنه من المصحف أو من الجهاز. الأخت أم رهف من اليمن طبعا رهف ذكرت مشكلة يعني كبيرة جدا مع زوجها من حيث تقصيره بالحقوق معها، وتقول لي معه 6 سنوات عندي بنت وولد، وتقول يعني ذكرت مشكلة طويلة جدا أنه يعني يعايرها يستنقص منها يتكلم بكلام غير جيد ما يعطيها حقها، تقول حاولت مثل بقية النسوان أني أتزين له أتجمل وأتعطر، تقول ما ألقى بال. طبعا قصتها طويلة وأنا اختصرتها في هذه الجمل، تريد حل. أختي أم رهف من اليمن بارك الله فيك، يعني أنت مبتلى بهذا الزوج، هذا ابتلاء، كثير من النساء ابتلين بأزواج لا يخافون الله عز وجل، يعني زوج متسلط ظالم متجبر فاقد لجميع الأحاسيس، الأحاسيس ميتة عنده، ما عنده عاطفة ما عنده إحساس، فقط يدخل البيت يأمر وينهى ويريد كل شيء جاهز ولا يلتفت إلى زوجته، ولو إذا أراد الحاجة أراد أن يقضي شهوته طلب زوجته. هذه حياة بهيمية صراحة، سامحوني أقول هذه الكلمة، هذه حياة بهيمية، يعني زوج ما يعرف في علاقته مع زوجته ومع بيته إلا الشهوة، هذه علاقة بهيمية، أين المودة؟ أين الرحمة؟ أين المحبة؟ أين الإخلاص؟ أين تقوى الله عز وجل؟ أين الحقوق والواجبات اللي فرضها الله عز وجل على الزوج؟ هذه حياة يعني طبيعي أن تكون حياة قاسية، حياة مؤلمة، حياة مظلمة، أن تعيش المرأة مع زوج ما يخاف الله سبحانه وتعالى. ولذلك أخت الفاضلة هذا ابتلاء، يعني ابتليت به أكثر من قول إنا لله وإنا إليه راجعون. ذكري زوجك بالله، خوفي بالله، قولي له هذه ليست حياة زوجية، الزوج المحترم الزوج اللي يخاف الله عز وجل هو اللي يؤدي الحقوق، هو اللي يحترم زوجته، هو الذي يعني زوجته، يعني ذكرت الأخت أنها يعني يعيرها سمينة أحيانا، تضعف يعيرها ضعيفة، يعني ماذا يريد؟ ماذا يريد؟ هي تحرص على رضاه بأي طريق، ومع ذلك مثل ما يقول ما يعجب العجب ولا الصيام في رجب كما يقولون، ما يعجب العجب، كل شيء نقد. ولذلك أخت الفاضل الصبر، تذكير بالله، تخويف بالله، تقولي والله إذا سألتي تقولين لي الحق أطلب الطلاق، نعم لك الحق الكامل وأخبري بها، قولي يعني هذه ليست في حياة. النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال لا يحل أي امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس فحرام عليه رائحة الجنة، من غير ما بأس، يعني بمعنى أنها إذا كان هناك سبب في مشكلة لها الحق الكامل في هذا. فأخت الفاضلة أعطي نفسك فرصة يعني التفكير، أصبري، ذكري بالله، خوفي بالله، سدت الأمور، دخلي أهلك، دخلي أهله مثلا أن يشوفون حالته، وبعد ذلك إذا استقام الحمد لله، ما استقام لك الحق الكامل في الانفصال عنه. أم عبدو من سوريا تقول: طلبت مني صديقة توضيح معنى إن الله جميل يحب الجمال، لأن زوجها يقول لها: ربنا ما يحبك مهما عملتي لأنك مانك جميلة، يشتمها لدرجة حاولت الانتحار بسببه وهي إنسانة عادية. أم عبدو بارك الله فيك وبارك الله في هذا الأخت. بالنسبة لهذا الرجل المفتري على الله والمفتري على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يحتاج إلى أن يتوب إلى الله، لا بد أن يحدث توبة، ولا بد أن يسارع ما دام أنه في ساعة المهلة قبل أن يقبض الله روحه ويقف بين يديه ظالم مفتري على الله، مفتري على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الخلق خلق الله، هذا خلق الله، جميع الخلق خلق الله، ولذلك الله عز وجل خلق الإنسان في أحسن تقويم، خلق الإنسان في أحسن تقويم. والله جل وعلا لا ينظر إلى الصور والأشكال والأشباح والجثامين، لا، ما ينظر إلى هذا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فكم من إنسان دميم الخلقة محبوب عند الله، وكم من إنسان جميل الخلقة مبغوض عند الله سبحانه وتعالى. أبو لهب سمي بأبي لهب لأن وجهه مثل الشمس بياض وإشراق. أين أبو لهب؟ في نار ذات لهب. قال جل وعلا: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بلال بن رواح عبد حبشي كالغراب، أسود مثل الليل البهيم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لبلال: يا بلال، أخبرني بأرجى عمل كنت تعمله، فإني سمعت خشخشة عليك بين يدي في الجنة، وفي لفظ دفن عليك بين يدي في الجنة. ما الذي جعل بلال محبوب عند الله وجعل أبو لهب في نار تلظى والعياذ بالله؟ الإيمان. الله ما نظر إلى صورة هذا ولا إلى صورة هذا ولا إلى مال هذا ولا إلى مال هذا. ولذلك هذا الرجل يعني تخبره زوجته بالمسارعة إلى التوبة قبل أن يلقى الله ظالما، خاصة وأنه زاحم الله في حكمه. كيف زاحم الله في حكمه؟ حكم على زوجته بأن الله ما يحبها، وما يدري من الذي لا يحبه الله، ما يدري، قد يكون هو والعياذ بالله المفتري على الله. ولذلك يجب علينا أن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام سياق الحديث جاء في قضية التجمل، إن الله جميل يحب الجمال، لما ذكر الرجل قال: يا رسول الله، الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، يعني يقول يعني يحب أن يتجمل بالثياب وكذا. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. لأن بعض الناس يعتقد الإنسان إذا لبس ثوب جميل ونعل جميل وغالي وكذا أنه متكبر. لا، النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يصحح هذا المفهوم المغلوط، قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. أما التجمل هذا يحبه الله سبحانه وتعالى، لأن الله جميل يحب الجمال. فبشريها بخير وقولي لا، أهم شيء تصلح باطنها. إذا كانت الصورة الباطنة جميلة فجزما أن تكون الصورة الظاهرة جميلة أيضا. لماذا؟ لأن الله تعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل: يا جبريل، إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في السماوات يعني في الملائكة أن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماوات، ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض الله عبدا نادى جبريل: يا جبريل، إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل. ثم ينادي جبريل في السماوات أن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضه أهل السماوات ولا يوضع له القبول في الأرض. ولذلك الإنسان له صورتان: صورة ظاهرة وصورة باطنة. صورة باطنة صورة القلب، الإيمان، التقوى، الإخلاص، الأخلاق. أما الصورة الظاهرة هذه تذهب إلى التراب ولا يقاس عليها. قال جل وعلا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فقولي لها: أبشري بخير، أبشري بخير، وذكر زوجها بأن يخاف الله وينتهي عن الافتراء على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أبو اليمان من ليبيا يقول: من عليه قضاء صيام النذر في السفر هل يفطر؟ يا أبا اليمان بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان إذا كان عليه صيام نذر ثم سافر نعم يرخص له بالفطر إذا أحب ذلك، لأن الله جل وعلا رخص في صوم رمضان أن يفطر الإنسان، في صوم رمضان إذا سافر أن يفطر المسافر أو المريض، قال جل وعلا فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، ولذلك الذي عليه صوم نذر وسافر نعم له يرخص له الفطر. فاطمة محمد من الإمارات تقول بخصوص الزكاة، كنت مريضة خلال فترة أزمة كورونا ولم أخرج الزكاة، كيف أحسبها وأخرجت مال أكثر من المفروضة؟ عائشة محمد من الإمارات بارك الله فيك، أولا السؤال لك، هل الذي أخرجتي بنية الزكاة؟ إذا قلتي لي نعم خلاص، ما دام أنك أخرجت الزكاة وزيادة، فالذي أخرجتيه وزيادة ونويت به الزكاة هذه زكاة. تقولي لا أنا أخرجت صدقة، تصدقت في فترة الأزمة يعني ابتغاء ما عند الله سبحانه وتعالى ونطلب الحماية من الله عز وجل والحفظ، هذه ليست بزكاة، هذه صدق. ولذلك ترجعين يا أخت الفاضلة وتحسبين ما عندك مما سبق، ترجعين إلى حسابك في المصرف، ترجعين إلى أمورك مثلا وتحسبينها وتطلعين الزكاة. لابد أن يكون الحساب دقيق، وسهل جدا الآن يستطيع الإنسان أن يحسب الأمور من خلال يعني المصرف، يطلب منه كشف بالحساب ويستطيع يعرف الذي حال عليه الحول من الذي لم يحل عليه الحول. أبو سلطان من الشارقة يقول حلفت يمين طلاق على زوجتي وأنا غاضب، وقلت والله العظيم أنت طالق إذا قلت كذا وكذا هل يقع الطلاق؟ أبو سلطان من الشارقة بارك الله فيك، أولا أنصحك بأن تترك الحلف بالطلاق، أنت الآن ما سألت إلا أنك متورط صح ولا لا؟ أنت الآن متورط، لأن الآن بتفقد أم عيالك وبتخسر أم عيالك، فما في داعي يا أخي الفاضل تلجأ إلى الطلاق. اللجوء إلى الطلاق في الوهلة الأولى هذه حيلة الضعفاء، سامحني، أي شخص أي زوج يقدم الطلاق لأول يعني حل من حلول مشكلة معينة، هذا ما عنده قدرة على الحوار، ما عنده قدرة على أن يقنع زوجته، ما عنده قدرة على أن يثبت صدق موقفه. أغلب هؤلاء الذين يطلقون لأول وهلة، سامحني أقول ضعيف عاجز، ما يقدر يقنع عياله ما فكرته بنظريته بكذا، ولذلك يحاول أنه يصادر هالأمر بالطلاق، يخوف زوجته، إن سويتي كذا فأنت طالق، إن فعلتي كذا فأنت طالق، ما في داعي، الله يرضى عليك. والكلام ما بلك بس، كل من يشاهد يتق الله، وأنا ممكن أكررها، أي زوج يقدم الطلاق كحل أولي ويهدد فيه ويعلق عليه هذا ضعيف أبدا، ضعيف وعاجز، ما عنده قدرة على أنه يدير الحوار، ما عنده قدرة يقنع زوجته، ما عنده قدرة على إثبات صدق موقفه وصحة فكرته، لأن الطلاق ما شرع الله للعبث، وما شرع الله عز وجل لأن الإنسان يطلق مثل هذا الطريق. الطلاق عندما تنسد الطرق والأبواب وما يكون هناك مجال للحل يطلق طلاق السنة طلقة واحد. فاتق الله يا أبو سلطان، وكل من يشاهدني ممن على طريقة الأخ أبو سلطان يتقون الله سبحانه وتعالى يتركون قضية الحلف بالطلاق. الأمر الثاني أن تقول غضبان، الغضب درجات، في غضب يصل إلى مرحلة الجنون، الإنسان ما يدري ما يتكلم به، هذا معذور، لا طلاق في إغلاق، الإغلاق خلاص انسدت أمام الإنسان أبواب التصرف الصحيح، ما يدري، حتى لما يقال له أنت طلقت يقول ما أدري ما أذكر من شدة الغضب، والغضب شعبة من الجنون. أما إذا كان طلاق غضب طبيعي هذه مشكلة والله يا أخي الفاضل. فإذا قصدت فعلا أن زوجتك قصدت ونويت، إذا سوت هذه الشغلة أو قالت هذا القول أو تصرفت هذا التصرف هي طالق وأنت ناوي هذا الشيء، نعم تطلق، الله يعينك تطلق. أما إذا كان لا قصدك التهديد والمنع، وهذه بينك وبين الله عز وجل، أنا لا أعرفك وما أعرف يعني أنت بينك وبين الله عز وجل، إذا فعلا أنت تقول لا والله تقسم بالله العظيم أنك أنت ما قصدت أنك تطلق ولا عندك نية أصلا تفرط في أم عيالك، لكنك على أساس أنك تهدد وتمنع، ها في هذه الحالة يكون كفارة يمين يا أبا سلطان. وإذا كنت سبق أنك طلقت قبل عندك مشاكل مع الطلاق لا تأخذ كلامي، روح المحكمة. نور من العراق بارك الله فيها تسأل تقول هل المكياج يمنع الوضوء؟ نور من العراق بارك الله فيك، بالنسبة للمكياج إذا كان يشكل طبقة عازلة تمنع الماء من أن يصل إلى البشرة نعم، لأن من شروط صحة الوضوء إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة. فالكلام عندك الآن، هل المكياج اللي تضعينه فعلا عازل للماء ما يصل إلى البشرة؟ إذا قلتي نعم ما يجوز، لازم تزيلين وتتوضعين. أما إذا كان مكياج خفيف يتسرب فيه الماء ويصل إلى البشرة هذا ما في بأس، بارك الله فيك. أم محمد من ليبيا تقول يا شيخ نقرأ في سورة الملك كل ليلة قبل النوم، سمعت أنها تنجي من عذاب القبر وتؤنس في القبر، هل هذا الكلام صحيح؟ أم محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة لسورة الملك 30 آية هي منجية كما جاء في حديث ابن مسعود وغيره، فهناك عندنا مجموعة أحاديث بمجموعها ترتقي إلى درجة القول بفضيلة قراءة سورة الملك كل ليلة، كل ليلة فإنها منجية ومانعة في القبر ولله الحمد والمنة. أم عبد الرحمن من السعودية تقول الوالد سوى عملية ولا قدر يقوم يصلي، قلت له صلي يصلي، قال ما يقدر وله بطاهر، وبعد ما تعافى صلى الصلوات المفروضة بس ما قضى الصلوات وقت العملية، وبعد فترة مات بدون ما يقضي صلاته، هل نزكي عنه أم ماذا؟ أم عبد الرحمن أحسن الله عزاك وعظم الله أجرك ورحم الله الوالد. طبعا كان الواجب عليكم أنكم تسألون أهل العلم مباشرة، يعني ما كان ينبغي لك أن تتأخري وتقول للوالد خذ هذا الشيخ هذا المفتي هذا الشيخ الفلاني كلمة بفهمه ويعلمه أن يصلي على الحال يستطيع، كونه والله في المستشفى سوى عملية وبقي أيام ما يصلي هذا ليس بعذر، لأن الله عز وجل قال فاتقوا الله ما استطعتم، قل جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والصلاة ما تسقط عن المكلف ما دام عقله موجود ها والنفس يتردد ما تسقط عنه، إذا استطاع الوضوء توضأ، ما استطاع يتيمم، ما استطاع التيمم يصلي على الحالة اللي هو عليها. عموما أخت الفاضلة واضح أن الوالد كان يجهل الحكم وأنتم تجهلون أيضا، لكن قصرتم في السؤال سامحيني، تستغفرون الله عن هذا التقصير. وقضية زكاة ما زكاة ما تطلعون يعني كفارة ولا شيء من هذا القبيل، وإنما تكثرون من الدعاء للوالد بالمغفرة والرحمة وتتصدقون عنه، وإذا كان عندكم خير ومال ابنوا له مسجد، احفروا له بير مثلا، يعني اكفلوا له يتيم، اطبعوا مصاحف أو اشتروا مصاحف ودوها برا بلاد ما يعني تفتقر إلى المصاحف، بارك الله فيك يا أم عبد الرحمن. أم خالد من السعودية تقول عندي ولد فيه مرض التوحد عمره 15 سنة لديه بعض الاضطرابات النفسية، يعرف يصلي لكن بعض الأحيان يرفض الصلاة، بعض الأحيان يصلي من وحده، وبعض الأحيان يعصب ويضحك في الصلاة ويعرف كل شيء، لكن لما نقول له صلي أو قرأ القرآن يعصب، يقول لا تقولوا لي، وإذا تركناه مرة يصلي ومرة ما يصلي، ما الحكم؟ أم خالد بارك الله فيك وشفى الله ابنك وعافاه وكتب الله أجرك، يعني ما دام الولد اللي عنده هذا المرض وعنده هذه الحالة أنه ما يحب أحد يأمر عليه ولا ينبهه اتركوه هو يصلي هو يصلي، لكن أحيانا تستطيعون تنبيهه عن طريق التذكير بالفعل لا بالقول، تقولي لي كيف؟ يعني أنت ممكن تصلين قدامه، تجين تدخلين إذا شفتيه ملتهي ورافض أنه يقبل نصيحة تتوضين وتجين تصلي في الغرفة اللي هو فيه مثلا، أو إخوانه مثلا لعله يتذكر، هذه رسالة له قد يفهمها، فما دام أنه يعصب إذا قلت له صلي ما يصلي، وإذا تركته يصلي أحيانا وأحيانا ما يصلي تركه أفضل، لأن مريض هذا. فأحيانا التذكير بالفعل، أو تسألينه تقولين يا فلان، تقولي له أنت يا وليدي مثلا أذن، تسألينه تقول أذن أبغى أصلي مثلا، يعني قصدي أنا أنت أدرى بابنك تحاولين تشوفين الوسيلة اللي ممكن تصل الرسالة إليه حتى يصلي، بارك الله فيك. أم عبد الله من الهند تقول أنا مقيمة في الإمارات لا أعرف التحدث باللغة العربية جيدا، وجدت في قلبي النفاق، كيف أطهر قلبي من ذلك؟ صلاة الفجر أجد يعني أجدها شديدة على نفسي وشيء من هذا القبيل. أم عبد الله من الهند مقيمة في الإمارات بارك الله فيك ورضي الله عنك، وما شاء الله رسالتك طيبة واضحة، عموما أخت الفاضلة بارك الله فيك، أولا المسلم أو المؤمن إذا اتهم نفسه بالنفاق فهذه ظاهرة صحية، أي إنسان أي مسلم دائما يحمل هاجس وقلق أنا منافق غير منافق، هذه إن شاء الله دلالة على إيمان في قلبه ودلالة على يقين ودلالة على صحة مسلك، هذا شيء طيب. أقول هذا الكلام من وين؟ لأن ابن أبي مليكة كما في البخاري يقول أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم كان يخشى على نفسه النفاق، الصحابة كانوا يخافون النفاق، ولذلك يقول عمر من خافه أمينه أمينه ومن أمينه وقع فيه، يعني اللي دائما يقول أنه الحمد لله يزكي نفسه يقع في النفاق، أما اللي عنده هاجس مقلق يقول يا أخشى أني أكون منافق أو شيء، هذا إن شاء الله دليل على صحة قلبه. ولذلك عمر رضي الله عنه كان يأتي إلى حذيفة، عمر العملاق هذا من عمالقة الإيمان ركن من أركان هذه الملة، عمر الذي لو كان نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم كان عمر، لكن النبي خاتم النبيين، يأتي إلى حذيفة بن اليمان يقول يا حذيفة أذكرني رسول الله مع المنافقين؟ لأن حذيفة كان كاتم سر النبي عليه الصلاة والسلام عند أسماء المنافقين، فقال له حذيفة لا ولا أزكي بعدك أحدا أبدا، يعني ما أخبر أحد ولا يعني أطلع على هذا السر، لا عمر يخاف. نعم، ولذلك أختي الفاضلة أبشري بخير، أنت على خير، أهم شيء أنك تجاهدين نفسك وتحرصين على الإيمان والتوحيد، هذا أهم شيء، أهم المهمات وأوجب الواجبات أنك يكون علاقتك بالله قائمة على الإيمان والتوحيد، تؤمنين بأنه لا معبود حق إلا الله ولا أحد يستحق العبادة إلا الله، أنه لا يجوز للإنسان أن يصرف أي نوع من أنواع العبادة إلا لله سبحانه وتعالى، لأن هذا هو معنى كلمة لا إله إلا الله. كذلك مقتضيات شهادة أن محمد رسول طاعة النبي عليه الصلاة والسلام، والحمد لله مسائل الإسلام يسيرة ليست بشاق، أركان الإسلام 5 صلوات في اليوم والليلة، صيام شهر رمضان فقط شهر في السنة، الحج في العمر مرة واحدة، الزكاة لمن عنده مال بأصناف 4 أصناف، وبعدين في شروط، هذا الدين، هذا دين الله عز وجل، هذا هو الإسلام، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره، صلاة الفجر احرصي عليها، يعني أي إنسان ما يقوم على صلاة الفجر لابد في سبب، صح ولا لا؟ أي إنسان ما يقوم على صلاة الفجر أكيد في سبب، طيب ما هو السبب؟ السهر، أغلب الناس سهران يسهر، اللي ينام الساعة 1 والساعة 2 كيف يقوم على صلاة الفجر؟ أغلب الناس الآن اللي يضيعون صلاة الفجر بسبب السهر. الثاني الأكل، يأكلون متأخرين والأكل يجثم على المعدة التي تثقل الدماغ، فالإنسان ما يأكل متأخر. المسألة الثالثة عدم الاهتمام، بعض الناس ما عنده اهتمام، ما عنده اهتمام في إنه يقوم على صلاة الفجر، يقول إن قمت ما قمت أصلي بعدين، هذا غلط، يجب على الإنسان، يقول لي بعض الفضلاء يقول ما أذكر أني أنا قمت على الساعة، أقوم الليل قبل الفجر، لماذا؟ لأني أعزم وأجزم وأبيت النية أني أقوم، يقول أبدا لا أضع منبه ولا أضع ساعة، وفق الله عز وجل. المسألة الأخرى المعاصي والذنوب، كما أن الأكل يثقل البدن المعاصي تثقل الروح والقلب، لذلك المعاصي لها أثر قوي والعياذ بالله على عدم النشاط في العبادة والطاعة. بعض الناس الآن ينام على معصية، يمكن بعضكم يقول كيف ينام على معصية؟ وسائل التواصل الاجتماعي، بعض الناس الآن ما ينام إلا وقد يعني شاهد مقطع إباحي ولا نظر في الفاتنات ولا نظرت هي والعياذ بالله في أمر معين، معاصي وذنوب يرتكبونهم على أسرة نومهم. النبي عليه الصلاة والسلام وصانا أن نختم يومنا على ذكر الله عز وجل، وأن يختم الإنسان نومه آخر شيء يقول قل يا أيها الكافرون براءة من الشرك، وبعض الناس ينام على مقطع إباحي، بعض الناس يقطع ينام على مقطع محرم، بعض الناس ينام وقد اغتاب أمة محمد عليه الصلاة والسلام بالرسائل، يطعن هنا ويقذف هنا ويفعل هنا، كيف هذا يقوم على صلاة الفجر؟ وكيف هذا يريد رضا الله سبحانه وتعالى؟ فلذلك أنا يعني أقدح يعني زناد هذه الأشياء ليفكر الإنسان اللي ما يقوم على صلاة الفجر يحاسب نفسه. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا واستعدوا ليوم العرض. قال تعالى يوم تعرضون لا تخفى منكم خافي. يعرض الخلق على العباد لا يخفى على الله منهم شيء. فلذلك يتنبه الإنسان. عموما أختي الفاضلة جاهدي نفسك، شوفي ما هو السبب اللي يجعلك ما تقومين على صلاة الفجر. أم عبد الله من فرنسا بارك الله فيها تقول أنا مطلقة أعيش مع 4 من أولادي، 2 منهم 1 فاق 40 والثاني 37، لا يعملون منذ أكثر من 10 سنوات، غالب الوقت يجلسون في البيت ولا يعينونني على شغل البيت. قمنا بالرقية الشرعية عدة مرات دون نتيجة. الراقي يقول لديهم مس، وصلت بي هذه المحنة درجة من الضيق الله أعلم بها، أرجو النصيحة. أم عبد الله بارك الله فيك من فرنسا، صلح الله لك النية والذرية وبارك الله في الأولاد. أخت الفاضلة يعني قد تكون الأشياء طبيعية وأنت تحملينها ما لا تحتمل، قد تكون طبيعية. يعني الأولاد ما يشتغلون، هل أنت الوحيدة في هذا العالم أولادك ما يشتغلون؟ أنا أعرف أناس كثر أولادهم ما يشتغلون، يخرجون من الصباح إلى المساء يبحثون عن عمل ما يقدر الله سبحانه وتعالى. هذا أقدار، فلماذا تجعلينها سحر ولماذا تجعلينها أشياء من وراء الأسباب؟ ما في داعي. أختي الفاضلة يعني قولي لأولادك يشتغلون. أحيانا بعض الأولاد اكتشفنا أنه يبحث عن عمل يجد عمل لكنه غير مقتنع فيه. لماذا؟ لأنه رفع مستوى أو سقف الرغبة، يبغى عمل على ما يهوى هو. هذا ما يحصل. يعني أولادك سأليهم قولي أنت وجدتوا عمل؟ ممكن يقول لك نعم وجدنا عمل في مطعم، وجدنا عمل في مثلا المواصلات، وجدنا عمل سيكوريتي مثلا، يعني رجل أمن، سامحوني رجل أمن. يجدون. لكن بعض الأولاد الله يهدينا وإياهم يرفع سقف الرغبة، يريد عمل يعني قد يكون هو شهادته يعني كبيرة، لكن هذا قدر الله، يرضى بما وجد. الله عز وجل يقسم الأرزاق. فقصدي يا أختي الفاضلة حتى لا تكونين في مثل هذا الضيق ومثل هذه الحالة وهذا الهم اللي تحملينه، قد تكون أمر طبيعي وقد تكون غير طبيعي. يعني إذا كان والله أنت شاكة في شيء وكذا، قد تكون الرقية، أولادك هم اللي يرقون أنفسهم، لأن الله تعالى قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ولذلك الإنسان اللي واقع في مصيبة في محنة، دعاءه أفضل من دعاء غير له، لأنه مضطر، فالله عز وجل يقبل دعوة يجيب دعاءه. مسألة أخرى أختي الفاضلة فيما يتعلق بقضية الإيمان بالقدر، يعني أنت واضح أن عندك ضعف في هذا الأمر، هذا قدر الله سبحانه وتعالى، هل بيدك شيء أنت؟ وما تدرين لعل هذا خير، لعل بقاء الأولاد في هذه الفترة في هذه السنوات خير لهم ولك. يمكن بعض الأولاد لو قدر الله عز وجل راح يشتغل يمكن يحصل له حادث يموت، يمكن يجيب لك مصيبة أنت أشد من مصيبة وجوده في البيت. أنا قصدي تفكرين، يعني لما الإنسان يؤمن بالقدر ليس معناها والله الاحتماء من ضعف، لا، الإيمان بالقدر هذا ركن من أصول الإيمان، ولازم تفسرين هذه الأشياء تفسير إيماني، ودائما تكون راضية عن الله. مصيبتنا أغلب أهل الإسلام يرضون عن الله متى؟ في حال الرخاء والغنى والصحة والوظائف، ما شاء الله عليهم راضين عن الله. إذا ابتلاهم الله انكشفوا، إذا ابتلاهم الله انكشفوا، أصبحوا في ضيق وهم وحزن، وبعضهم يعني جزع، وبعضهم يحتج على الله عز وجل، يا ربي إيش عملت أنا في دنياي، كأنه يحاسب ربه ويحاكم ربه سبحانه وتعالى. فالرضا عن الله يكون في حال النعماء، لكن في حال الشدة واللأواء لا يرضون عن الله، قليل إلا من ثبته الله، وإلا من أشرب قلبه محبة الإيمان تجد يقول الحمد لله. فلذلك أختي الفاضل أنا أذكرك بالله لك ولكل من يشاهدني، الإنسان لابد أن يرضى عن الله في حال الشدة أكثر من حال الرخاء. تدرين حال الرخاء فتنتها أشد من فتنة الشدة، يقول بعض الصحابة ابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلينا بالنعماء فلم نصبر. النعمة ترى ابتلاء، النعمة ابتلاء، يجب على الإنسان أن يشكر الله عز وجل وأن يعلم بأن الله عز وجل ما أعطاه هذا العطاء إلا لحكمة أراد الله سبحانه وتعالى. عموما أسأل الله تعالى أن ييسر عمل أولادك، عيشي حياتك بكل إيمان وطمأنينة وراحة، ارضي عن الله، قل اللهم لك الحمد، هذا قدر الله سبحانه وتعالى. وقلت لك أنا ونبهتك أنه ما تدري لعله خير، ما تدري لعله خير، يمكن حد الأولاد يبتلى ببلية عظيمة، ما تدري لو أنه عمل لله حكمة في ذلك. وقول لأولادك يبحثون يسعون في طلب الوظيفة. محمد العمراني من طنجة بارك الله فيه يقول سمعت شيخا في يوم يقول يدعو مدة نصف ساعة على الزاني والزانية بشتى أنواع العذاب في الدنيا والآخرة، يقول اللهم احشرهم في قاع جهنم، اللهم أرنا فيهم عظمتك، وشيء من هذا القبيل، يقول هل يحق له أن يدعو؟ أخوي محمد العمراني بارك الله فيك، يعني ما أدري، يعني هذا الشيخ الذي ذكرت قد يكون واعظ، قد يكون جاهل، قد يكون يعني، لأن للأسف الآن كل من تكلم بالدين يطلق عليه شيخ أو عالم، غير صحيح. يوجد وعاظ، يوجد أناس قد يضيعون في الفتوى بسبب الجهل، أو يحكمون على الناس مثلا بالتخليد بالنار أو بتكفيرهم أو بشيء بسبب عاطفة، هذا ما يصلح. الله عز وجل قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر هم العلماء، العلماء. ولذلك مثلا أضرب لك مثال، الرجل الذي قتل 99 نفس، الحديث في الصحيحين، الحديث في الصحيحين، قتل 99 نفس، حب يتوب، راح وين؟ العابد، عابد يعني مطوع ما عنده علم لكن عنده عبادة، فسأله فاستعظم هذا الأمر، فعلا عظيم الأمر، 99 نفس اللي يقتل نفس واحدة نسأل الله العافية، كيف 99 نفس؟ فاستعظم هذا الأمر وغلبت العاطفة عليه، ها، فقال لا يغفر الله لك، فقتله، كمل فيه 100. أراد التوبة، يريد أن يتوب إلى الله، التوبة ليست ملك للبشر، التوبة لرب الناس، ملك الناس، إله الناس. فذهب إلى عالم، شوف لاحظ، إلى عالم، فقال والله أنا قتلت 100 نفس وأبغى أتوب، ممكن لي توبة؟ قال ومن يحول بينك وبين التوبة؟ هذه علاقتك مع الله عز وجل، الله عز وجل يقبل التوبة، الله عز وجل يقبل التوبة. فتاب فأدخله الله الجنة، أدخله الله الجنة. قضية أن الواحد يأتي يكون قاسي بهذه الطريقة، يلعنهم ويعني كما ذكرت أنه يسأل الله أن يحشرهم في قاع جهنم، هذه قسوة. يعني الإنسان ينكر الزنا، ينكر هذه الممارسات، يتقرب إلى الله ببغضها، لكن يدعو لهؤلاء بالهداية، يدعو لهؤلاء بالهداية، يقول اللهم اهدهم، اللهم أنقذهم مما هم فيه. العالم والداعية مثل الطبيب مع المريض، يتعامل معه برحمة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قيل له يا رسول الله ادعو على دوس، دوس قبيل الدوس المعروف، يعني رجع صحاب من الصحابة من يدعوهم إلى الإسلام وكذا، هم يعاندون عندهم عناد وصدود ومكابرة، فقال ادعو يا رسول الله على دوس. فلما رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ليدعو قال الصحابة هلك الدوس، فقال نسم اللهم اهدي دوس وأتي بهم، الله أكبر، اللهم اهدي دوسا وأتي بهم، فأسلمت قبيلة دوس كاملة، قبيلة أبي هريرة رضي الله عنه والطفيل بن عمر، عمالقة من عمالقة الصحابة، اللهم اهدي دوسا وأتي بهم. احنا نقول اللهم اهدي الزنات والزواني، اللهم اهديهم يا رب، ندعو اللهم اهدي كل من يعني وقع في معصية أو في ذنب. المسلم لا يفرح بوقوع هؤلاء في الذنوب ولا يشمت، لأن الله تعالى قال كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. يقول لبعض الصحابة لما كانوا عندهم بعض الشدة على بعض المشركين، فالله عز وجل يذكرهم يعني أنتم كنتم في يوم الأيام مشركين ترى، فمن الله عليكم، الفضل لله عز وجل، لولا الله ما اهتدينا، لولا الله ما صلينا، لولا الله ما استقمنا، لولا الله ما تصدقنا. فلذلك أخي الفاضل وجه الرسالة هذه للأخ الفاضل، يتق الله. يعني الآن لك أن تتخيل شخص زاني أو عاصي أو مذنب ويسمع مثل هذا الدعاء، ماذا تتوقع؟ هل هذا يقربه إلى الحق ولا يبعده عن الحق؟ يبعده عن الحق. لكن لما يتلطف معه، النبي عليه الصلاة والسلام كان رجل من الصحابة يشرب الخمر، فأتي به في المرة الأولى والثانية والثالثة ويجلد بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فقال بعض الصحابة لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به يجلد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم غير على الدين. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعن الشيطان على أخيك، لا تعن الشيطان على أخيك. الله أكبر، يشرب الخمر ويجلد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم خاتم المرسلين، ويقول له النبي لا تعن الشيطان على أخيك، ادعو له بالهداية، يعني اللهم اهده. أسأل الله تعالى أن يهدينا وأن يهدي ضال المسلمين. محمد من اليمن بارك الله فيه يقول بالنسبة لنا، هل يجوز في المطر في وقت صلاة المغرب أن نؤذن لصلاة المغرب وأن نقيم ثم نقيم لصلاة العشاء؟ محمد بارك الله فيك، بالنسبة للجمع بين الصلاتين النهارية والصلاتين الليلية في المطر مشروع ولله الحمد، وعلى هذا أدلة ظاهرة، على هذا أدلة ظاهرة. وبالنسبة للأذان يكون أذانا واحدا وإقامتين، فأنتم مثلا إذا نوى الإمام الجمع بين المغرب والعشاء في ليلة شاتية مطيرة يشق على الناس الذهاب إلى المساجد، يؤذن لأذان المغرب أذان واحد فقط، ثم تقام الصلاة للمغرب وتقام الصلاة للعشاء، ما يؤذن أذانا ثانية. بارك الله فيك ورضي عنك. إبراهيم عبد الحكيم من اليمن يسأل يقول هل عمل شبكة واي فاي انترنت حلال أم حرام؟ إبراهيم عبد الحكيم من اليمن بارك الله فيك، الأصل فيها الجواز والحل والإباحة، يجوز للشخص أن يركب شبكة الواي فاي كما ذكرت، أو يكون هو فني مثلا يركب عند الناس، ما في بأس، ما في بأس. أما تقول لي والله يمكن يستخدمونها بشيء محرم، الإثم عليهم وليس عليك، لأن أنت نويت النفع، لأن شبكة هذه الإنترنت فيها خير، فيها تلاوة المصحف، فيها التفسير، فيها نقل الصلوات من المسجد الحرام، من المسجد النبوي، فيها الدروس العلمية، المحاضرات، فيها الأمور الدنيوية، الأمور الطبية، الأمور الإدارية، كل شيء فيها. قضية أن الشخص يذهب ويستعملها بالحرام الإثم عليه وليس عليك. بارك الله فيك ورضي عنك. أم مصطفى من الشارقة تقول الحمد لله أحاول أن أصوم كل اثنين وخميس، وقبل فترة كنت صائمة وصارت عزيمة لبعض زميلاتي في المدرسة، جابت فطور بمناسبة توديع زميلة أخرى، أفطرت لخاطرهم، وحسب علمي المتواضع أنه جائز وليس عليه كفارة ونصوم بدل هذا اليوم، فهل أنا على صواب؟ وهل يجوز أن أدمج نية صيامي لهذه الأيام مع نية إيفاء أيام لم يصمها زوجي رحمه الله؟ ومصطفى بارك الله فيك وثبتك الله وتقبل الله منك. أولا أحسنت حينما أفطرت مع زميلاتك في المدرسة، أحسنت. لماذا؟ لجبر الخاطر، جبر خواطرهم ويعني إسعادهم، لأن في حفلة وتوديع زميلة لكم، والصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا لما يعني بيّن قضية الصيام، إذا دعي الإنسان وكان صائم فليصلي، يصلي يعني يدعو لهم. ففي حالة من الحالات النبي صلى الله عليه وسلم لما دعاه أحد الصحابة وقرب لهم الطعام انسحب أحد الصحابة، فقال له وسلم يعني ما الذي؟ قال إني صائم. فقال إذا دعاكم يعني أخوكم مثلا فأجب. في حالة النبي صلى الله عليه وسلم ما أكل، كان صائما. فهي المسألة على تقدير الحال. فإذا أنت لو قلتي لهم الله سامحوني أنا صائم اليوم ويعذرونك، طيب تقولين الله يبارك لكم وأفطر عندكم الصائمون، أكل طعامكم الأبرار، صلت عليكم الملائكة، ها طيب. إذا شفت لا في خاطرهم أنهم أنك تأكلين معهم أفطري الحمد لله تقضين بعد ذلك. قضية الصيام عن زوجك إذا كان زوجك عليه صوم واجب قضاء رمضان عليه نذر تصومين هذا الواجب تصومين هذا الواجب الذي على زوجك بارك الله فيك. أما قضية أنك تدمجينها ما في بأس إذا تقولين والله أبغى أصوم الاثنين والخميس بنية القضاء عن زوجي بنية النذر الذي نذره زوجي ومات وما أوفى به ما في بأس بارك الله فيك. أم عبد العزيز من السعودية تقول إذا سألت عن أفراد أسرتي أو الأصدقاء مثلا وتشرحت عليهم ليه ما تجون أو تسألون وإذا صارت أحداث لا أحد من إخواني وخواتي مثلا يخبرني في زواج وخلافة من أمور الحياة ما يعلموني إلا بعدين أفهم منهم أني أنا أنقل الأخبار هل علي شيء؟ أنا أقصد أحب أنهم يطلعون على الأخبار أنهم يعني يكونون بالصورة وليس نقل أخبار أو إشاعة أو فتنة بمعنى يعني يقول لا تشرهين اترك الناس في حالهم. أم عبد العزيز بارك الله فيك، أولا يجب على المسلم أن يشتغل بنفسه، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فيشتغل بنفسه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله كره لكم قيل وقال، قيل وقال، بمعنى أن الإنسان عنده فضول في الكلام وتلقف الأخبار وش صار على فلانة وعلى فلنتان وفلانة طلقت ولا ما زالت وفلان كم راتبه، ما يصلح هذا يا أخت الفاضل. المسألة الثانية، أي إنسان أي إنسان يجفف منابع الأخبار ومصادر الأخبار عن الناس والله في سعادة والله في راحة، والله إن يا بعض الناس يعيش حزن وقلق وهم إنه ما ينام بسبب فاتح يعني كل وسائل نقل الأخبار له، تسأل خواتها وتسأل أمها وتسأل جارتها وتسأل صديقها، صح ولا لا؟ وذلك هي دائما قلقة متوترة. أما اللي مهتمة بنفسها وبعيالها وبزوجها وبيتها ما تدري تتفاجأ، ها قالوا والله كاتب والله أنا ما أدري والله أنا مرتاحة والله أنا سعيدة. وبعدين سبحان الله العظيم في فرق، اللي يتلقف أخبار الناس ما يركد ولا يقر له قرار ولا يده له بال، لأنه يحب يتابع الفصول فصول هذا الشيء لأنه عنده فضول، والله قالوا فلان بينه وبين فلانة خلاف زوجته ها خلاص خلاف، لا لازم تشوف وش اللي وين وصلوا طلقها ولا بعد، وهذا الحاصل والله فلان كذا، لا يتقون الله عز وجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كره قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من حسن إسلام وترك ما لا يعني، فأنت في عافية. والله نتعجب بعض الناس الله مان عليه بالعافية ها ويروح يعني يطلب الشقاء يطلب القلق، هذا قلق ومصائب، اترك الناس. وبعدين اخوانك واضح انهم ما يريدونك يعني تطلعي، ليش؟ يبغون لك السلامه. احسن الظن باخوانك، اخوانك يريدون لك الخير، يريدون لك الخير، والله ما 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 لك علاقه بالناس، حتى لو سئلت والله ما ادري ما ادري. فلذلك اخوان الفاضل يعني للاسف يعني قليل منا من يحاسب نفسه. الآن نعطي النفس حقوقها وحظوظها وشهواتها، نعطي الأقارب الصديقات الأصدقاء الجيران الحياة، ما أحد منا يوم من الأيام فكر قال يا أخي ليش ما أراجع نفسي أنا حاسب نفسي. الآن كم مرة يعني أغلب الناس يختمون القرآن، شوف الآن الناس عندها رغي رغي وقيل وقال، لكن تعال كم يختمون القرآن، اسألوا أغلب الناس الآن. الحمد لله اليوم عندنا الأخت الفاضل أظن أم عبد العزيز تختم ما شاء الله كل يعني ستة أيام، لكن في ناس للأسف أبدا ما عهد بالقرآن من رمضان رمضان أو من الجمعة للجمعة أو إذا اشتهى. يعني بعض الناس ما عنده يقول مثلا خلاص أنا الآن لازم أقرأ القرآن، هذا حصتي هذا وردي هذا الوقت، والله لو ما وش ما يصير لازم أقرأ القرآن. لا، بعض الناس الآن يقرأ القرآن إذا اشتهى، شاف نفسه فاضي قال ها خلنا ناخذ القرآن ونقرأ، هذه ما هي عبادة. العبادة أنك تضع وقت للقرآن، تضع وقت لأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. فيقتل الفاضل أشكر إخوانك واقطعي هذا الأمر واحمد الله على العافية بارك الله فيك. ها طيب وقت البرنامج انتهى، الأسئلة ما انتهت، الأسئلة كثيرة، أسأل الله تعالى لعانة. عموما إن شاء الله لي موعد معكم غدا بحول الله تعالى لأكمل الإجابة على ما يريدنا من أسئلة. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.